بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول المحافظ بن حجر رحمه الله وإياه في كتاب في باب الترغيب في مكارم الأخلاق، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وفي رواية: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من تقوى الله وحسن الخلق. فإذا جمع العبد بين هذين العملين تم له الدين كله، لأن تقوى الله هذا حق الله عز وجل، وحسن الخلق هذا حق المخلوق، فيتم له بذلك أداء الحقين: حق الله، حق الله عز وجل، وحق المخلوقين. وتقوى الله تبارك وتعالى إذا جاءت وحدها تشمل الدين كله، هذا شيء معروف. الكلمات، يعني الكلمة قد يكون لها معنى إذا انفردت، ويكون لها معنى آخر إذا قرنت مع كلمة أخرى، مثل البر والتقوى. إذا جاء البر والتقوى، فالبر يكون المراد به فعل الخيرات، والتقوى ترك المنكرات. وإذا جاء البر وحده شمل الجميع، وإذا جاء التقوى وحده شملت الجميع. فإذا جاء هنا قال: تقوى الله حسن الخلق. تقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. فإذا هذا يشمل الدين كله، لكن إذا جمع حسن الخلق فيكون المراد بتقوى الله فيما يتعلق بحقوق الله من إقام الصلاة والصيام والحج. أما الزكاة هذه فيها حقان: الصدقة، بر الوالدين، صلة الرحم، الأمر معروف نهي عن المنكر. هذه يعني يظهر فيها حقوق العباد وحسن معاملة الناس بالأخلاق الطيبة، هذه تكون من حقوق المخلوقين. فإذا اجتمع الأمران تم له الدين كله. هذا يدل على فضل حسن الخلق. وما هو تعريف حسن الخلق؟ يعني اختلف العلماء وذكروا تعريف كثيرة، أجمعها وأحسنها هو أن يقال حسن الخلق هو فعل المليح، وفعل هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. فعل المليح هذا في الحياة، سيأتينا في باب الحياة. إذن حسن الخلق هو بذل الندى. الندى كلمة جامعة، بذل الخير سواء كان بالمال أو كان بالجاه أو بالإعانة بالبدن، العطاء بأي نوع بأي صورة. ويقابله كف الأذى، لأن العطاء مع المن والأذى لا يحلو ولا يكمل، بل قد يبطل. يعني الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن لا بد أن يجتمع معه كف الأذى. قد يكون يعطي الإنسان ولا يؤذي، لكن يكون عبوسا، وهذا ينقص من حسن خلقه. وإذن لا بد من الأمر الثالث، وهو طلاقة الوجه. كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تبسما، يعني لا يلقى أحدا إلا تبسم له عليه الصلاة والسلام وانشرح له، وإذا سلم عليه أحد لم ينزع يده حتى يكون ذاك هو الذي ينزع يده، وإذا التقم أذنه أحد لم يبعدها حتى يقضي حديثه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام هينا لينا سمحا سهلا، من رآه بديهة هابه، ومن عرفه معاشرة أحبه عليه الصلاة والسلام. ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. هذا يدل على ثبوت أو إثبات الميزان في الآخرة، وأنه ميزان حقيقي. قد ذهب بعض السلف كمجاهد والشعبي وبعض السلف إلى أن الميزان يعني المراد به العدل، وأنه شيء معنوي وليس ميزانا حقيقيا، محسوسا، ولكن هذا شك أو قول ضعيف، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه ميزان حقيقي. هل نقول له كفتان؟ الميزان المعروف في الدنيا لا سيما في الزمن السابق كان له كفتان، كفة يوضع فيها المبيع وكفة يوضع بها الثقل أو الثقل ليعرف قدر الوزن. هل نقول له كفتان ولا نقول ميزان ونسكت؟ ها ها، له كفتان، وش الدليل؟ حديث صاحب البطاقة، وضعت البطاقة في كفة ولا إلى والسجلات في كفة. الميزان حقيقي له كفتان. إذا قال بأنه العدل نقول وإن قاله بعض السلف لكنه قول ضعيف، والصواب أنه ميزان حقيقي. وأختلف العلماء هل هو واحد أو متعدد، والصواب أنه متعدد. قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هذا جمع، موازين القسط ليوم القيامة هذا جمع، فهو ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإذا رجحت الحسنات أي ثقلت وخفت السيئات نجا وفاز العبد، وإذا كان بالعكس هلك وخسر والعياذ بالله. إذن ميزان حقيقي له كفتان، وهي موازين متعددة كما في الآية التي سمعنا، هذا هو الأرجح فيما يتعلق بالميزان. وثبت أيضا عن أنس رضي الله عنه قال يا رسول الله أين أجدك يوم القيامة؟ قال يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة، قال إني فاعل، قال أين أجدك؟ قال عند الحوض، قال فإن لم أجدك قال فاطلبني عند الميزان، قال فإن لم أجدك قال فاطلبني عند الصراط، فإني لا أخلف المواطن الثلاثة. هذا في السنن وسند صحيح، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون عند الحوض ينظر إلى من يرد إليه ويضرب الماء بعصاه حتى يرفض لأهل اليمن، وينادي أقواما فيحال بينهم وبينه، ثم يذهب إلى الميزان يتفقد أمته وينظر وزنهم ويشفع لهم، ويكون أيضا على الصراط يقول اللهم سلم سلم. النبي عليه الصلاة والسلام مشغول بأمته، وجميع الأنبياء مشغولون بأنفسهم، يقول كل نبي نفسي نفسي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمتي أمتي، فيتفقدهم في هذه المواطن الثلاث، وسيما عند الميزان، يعني هذا علامة، يعني هذا الفيصل بين الناجي والخاسر، ثم الصراط أيضا، منهم من يمر منهم من يزل، نسأل الله الثبات والنجاة. طيب هل يعني كيف يكون الحسن الخلق ثقيلا في الميزان مع أنه عرض ليس شيئا محسوسا، ولا لا؟ حسن الخلق هل هو محسوس ولا عرض؟ عرض ليست شيئا محسوسا، وذلك المعتزلة أنكروا الوزن، قالوا لا يمكن أن توزن الأعمال لأنها أعراض، والأعراض لا توزن، فأنكروا الميزان وقالوا المراد به العدل. فكيف الجواب عن مثل هذه الشبهة؟ هذه الأعمال أعراض، كيف توزن وهي أعراض؟ أن الله سبحانه وتعالى يجعل لها يعني تشخص بأجسام لها ثقل. من العلماء قال بهذا القول، منهم من قال إنها تكتب في الصحائف ثم توضع الصحيفة في الميزان فتثقل بسبب العمل، وليس بشرط أن يأتي العمل له جرم أو له صورة أو جسم معين. واضح الفرق بين القولين؟ هذا قول الأول أنه جسم، يأتي جسم له جرم ويوضع في الميزان، والله أعلم بهذا الجرم أنه لم يذكر في الحديث أو في النصوص. ومنهم من يقول لا، ما في أجرام، إنما هي البطاقات أو الصحائف تكتب بها الأعمال فتوضع فتثقل بالعمل الذي فيها. يستدلون بحديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه في قصة صاحب البطاقة، وبطاقة فيها لا إله إلا الله وضعت في كفة، يعني ما جي بلا إله الله كجرم. ظهر الحديث أنها جاءت ببطاقة، والبطاقة ثقيلة بسبب ما كتب فيها لا إله إلا الله، ولم يذكر أن لا إله إلا الله جاءت بجرم. فأيهم أقرب؟ أيهم أرجح؟ تأمل شوي، تأمل قليلا، أيما نرجح؟ يأتيان كأنهما غمامتان أو غيتان أو فرقان من طير يحاجان عن صاحبهما، هذا ما في إشكال. بالنسبة للتضليل هذا فيه نص، هذا فيه نص ما في إشكال، لكن هل يقاس يعني يوم القيامة؟ هل أمور القيامة تقاس؟ مثلا هذا جاء في الظل، والآن الكلام على الوزن، فهل نقول ما دام جاءت الأحاديث بثبوت تحويل الأعمال إلى أجرام فإذا يمكن أن تحول إلى أجرام في الوزن، يعني تقلها من الظل إلى الوزن عن طريق إيش؟ القياس. وعندنا حديث نص في الوزن، وهو حديث صاحب البطاقة أنها جاءت، أن وضعت البطاقة في كفة، وثبوت الصحائف ثابت، الأعمال الصالحة موجودة في صحائف. اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، لأن الكتاب ثابت في النصوص والوزن فيه نص خاص. فإذا أيما نرجح؟ فنقول بالقياس، ولا نأخذ بالنص ونقول هذا الذي بلغنا وأمور الآخرة غيب فليس لنا أن نقيس. أنا يظهر لي الثاني، هذا أن نقول أمور الآخرة أمور غيبية لا مجال للقياس فيها. نقول نعم الله على كل شيء قدير من جهة القدرة، هذا لا إشكال فيه أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. تلاوة العبد جاء أيضا في الحديث أنها تكون بصورة شاب حسن الوجه، أو رجل يأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول تعرفني؟ فيقول لا، يقول أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأضمعتك بالهواجر، وإن كل إنسان من وراء تجارتي، وإنك اليوم وراء كل تجارة، فيعطى كتابه حسناته. هذا الآن نص في مجيء قراءة القرآن، ليس القرآن، القرآن كلام الله، لكن عمل العامل تلاوة العبد عمله يمثل بصورة رجل، والعمل الصالح أيضا يأتي بصورة رجل في القبر، رجل طيب حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب يبشره. هذه جاءت بها النصوص، لكن نقول هل في نص خاص في الميزان أن العمل يمثل بجرم يوضع في الميزان؟ أنا ما أعلم هذا، لا أعلم نصا فيه هذا. فنقول الظاهر النصوص أنها تكون في صحائف، وأن الصحيفة تثقل بحسب ما كتب فيها، لأن الصحيفة ما لها قيمة، سواء كانت من ورق ولا كانت من قماش ولا من أي شيء كانت، ليس لها قيمة. وليس الثقل من أجل الصحيفة، هذه ما لها قيمة، الثقل والخفة من جهة ما فيها من الأعمال. إذا لا مانع أن يكون العمل مكتوبا فقط، كتابة توضع في الصحيفة وتثقل بثقل العمل وإن لم يكن جرما. إذا نقول من قال إن الأعمال الصالحة عموما تكون أجراما، يعني كأنه حجر مثلا أو أي جرم معين كبير أو صغير أجرام توضع في الميزان، نقول إيش؟ ائتنا بدليل أن الأصل أن أمور الآخرة أمور غيبية توقيفية، فلا نقول بشيء إلا بنص، بنص خاص، دليل من كتاب أو من صحيح السنة صريح في الدلالة على هذا. أما النقيس من حال إلى حال، أنا أقول الأمور الآخر ليس فيها قياس، أما القدرة فالله على كل شيء قدير، هذا الأقرب والله أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. من تقوى الله حسن الخلق، يعني لا إله الله تدخل في تقوى الله، أعظم تقوى الله التوحيد، ولا لا؟ ما يمكن أن يتق الله إلا بالتوحيد والبعد عن الشرك. لأن الحديث هنا إما لفظ أو أن المؤلف اختصره، ولا الحديث بكماله: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من تقوى الله وحسن الخلق. راجعوا لفظ الحديث عندكم، هذا اللفظ اللي يعرف، يمكن هذا لفظ آخر، لكن تقوى الله حسن الخلق هذا يجمع. إذن لا إله إلا الله من تقوى الله عز وجل، فلا إشكال. أن أكثر ما يدخل الناس الجنة فلتقوى الله حسن الخلق، نعم هذا يوافق هذا. الحياء من الإيمان، وفي لفظ الحياء شعبة من الإيمان، يعني من الإيمان أو شعبة من الإيمان، معنى متقارب، أي جزء من الإيمان. وهذا من الأدلة على أن الإيمان قول وعمل، لأن الحياء عمل، وإماطة الأذى عن طريق عمل، فهذا يدل على فضل الحياء. ما هو الحياء؟ تعريفه: هو خلق يبعث على فعل المليح وترك القبيح وعدم التقصير في الحق، هذا لا بد منه. يعني إذا قصر إنسان ليس بحياء، هذا خجل، يسمى خجل تغير وانكسار، يعتري الإنسان خوفا مما يلام عليه. يعني أحيانا الإنسان يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حياء من الناس، نقول لا هذا ليس حياء، ويقول استحي، هذا ليس بحياء، هذا خجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء، ما كان يخجل أنه ينكر، لا، كان لا يقوم لغضبه شيء عليه الصلاة والسلام. إذن هذا نقول ليس من الحياء المحمود. بعضهم يقول هذا حياء مذموم، بعضهم يقول هذا يسمى الخجل، بغض النظر عن التسمية، المهم أن هذا ليس من الحياء المحمود المراد بالنصوص، لأن الحياء خير كله، وترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر ليس من الخير. إذا قصر إنسان في الحق هذا ليس من الخير، فقطعا ليس من الحياء الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحياء، الحديث الحياء من الإيمان، وفي الحديث الآخر الحياء خير كله. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يعظ أخاه في الحياء، حديث في مسلم، يقول: إنك تستحي حتى أضر بك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان، دعه، يعني لا تنكر عليه، الحياء من الإيمان، دعه يستحي. من هو أشد الصحابة حياء؟ هو عثمان رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام مدحه على هذه الخصلة، استحي منه لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام قد حسر عن ركبتيه أو عن ساقيه أو فخذيه، لما دخل عثمان سوى ثيابه، دخل أبو بكر رضي الله عنه فلم يباله، دخل عثمان فلم يباله، لم يهتش له ولم يباله كما تقول عائشة رضي الله عنه، فلما دخل عثمان جلس وسوى عليه ثيابه. سألت عائشة رضي الله عنها قال: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الحياة عظيم، والله سبحانه وتعالى حي كريم، الحياة من صفات الله تبارك وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق، لأن استحياء من الحق كما سبق ليس من الحياء المحمود. قال الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال تعالى: والله لا يستحي من الحق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر. الحياء من صفات الله تبارك وتعالى، فهو خلق يبعث على فعل كل مليح، كل خير، ويبعث على ترك كل قبيح، مع عدم التقصير في الحق. طيب ألا يقال أن الحياء فيه رياء؟ الإنسان يستحي من الناس أن يفعل معصية، هذا ما الفرق بينه وبالرياء؟ إذا رأى الناس ترك المعصية يستحي منه فلا يعصي، وإذا انفرد عصى، هذا في إشكال. طيب كيف نجمع أو كيف نفرق بين الحياء المحمود يستحي من الناس أن يروه على معصية، وبين الرياء والسمعة الذين دخلوا انتهكوا محارم الله؟ هذا إنسان مثلا يستحي ندخن أمام الناس في خير، يستحي مع أنه لن يعاقبه أحد، لكنه لا يحب أن يعرف الناس أنه يدخن فيختفي. إذا أراد التدخين انزوى في مكان ودخن ثم أتى، فلا يحب أن يرى على المعصية. هل هذا مرائي الآن؟ ما الفرق بينه وبين الرياء وبين الذين انتهكوا إذا خلوا المحارم لا انتهكوها؟ هذا خلا وعصى، وإذا ظهر أمام الناس ترك المعصية. والآن نقول هذا ممدوح لأنه يستحي أن يعصي أمام الناس. طيب كيف نجمع بين الممدوح هذا وبين المذموم الذين تكون حسناتهم هباء منثورا إذا خلوا بمحارم لا انتهكوها؟ وش الفرق؟ كيف والرياء والسمعة أن إذا ظهر أمام الناس فعل الخير ولا وترك الشر؟ إذن هذا كأنه نوع من الرياء والسمعة ولا لا؟ فلا شك فيه تداخل، فيه يعني تشابه بين هذه الأمور. فيعني نقول هذا الشخص الآن يستحي أن يرى على معصية ليس خوفا من الناس، ولكن لحبه للخير، يحب أن يكون من الصالحين، يحب أن يجالس الصالحين لله، يحب أن يذكر مع الصالحين حبا في الدين ورغبة في الآخرة، فلا يحب أن يراه الصالحون على معصية فيمقتونه ويبتعدون عنه لمحبته للدين ومحبته لله والدار ورغبته في الدار الآخرة، لكنه ابتلي بهذه المعاصي. أما الذي إذا خلى بمحارم الله انتهكها، هذا يتركها خوفا من الناس، يتركها خوفا من الناس، كحال الزنات وأصحاب السكر في البلاد التي يحرم فيها الزنا ويحارب أهله، فإنهم يختفون خوفا من السلطان، خوفا من العقوبة، وليس حبا للدين ولا كراهية أن ينبذهم الصالحون، فهم ليسوا مع الصالحين ويكرهونهم ويعتزلونهم، ولكنهم يختفون خوفا من العقوبة. إذن فرق هذا يختفي لأنه لا يحب أن يرى على معصية لحبه للدين ورغبته أن يكون مع الصالحين وأن يجالسهم وينتفع بهم في محبتهم وفي صحبتهم وعلمهم، وليس خوفا منهم، أنهم لو اطلعوا عليه ما عاقبوا ولا استطاعوا أن يضروه بشيء، لكن هذا حب للدين، حب أن يكون مع الصالحين. كم إنسان يحب الصالحين ويتقرب منهم، لا يريد منه لا مالا ولا جاها، إنما يريد ماذا؟ يريد الأجر، لأن المرء مع من أحب. فإذا الباعث يختلف الآن، ظاهر العمل في ظاهره متقارب، ولكن الباعث مختلف. الباعث لهذا على إظهار الخير أمام الناس وإخفاء الشر هو حب الدين، وأن يذكر مع الأخيار الصالحين حبا للدين وكراهة المعصية، لكنه ابتلي بها ويفعلها وكاره. وذاك يختفي خوفا من العقوبة مع بغضه لأهل الدين ولأهل الصلاح. فرق كبير بين الاثنين، حتى الناس فرقون بين هذا وهذا. إذا عرف أن فلان يتستر يخفي المعصية وكذا، قالوا والله جزاه الله خير، هذا فيه خير، هذا إنسان فيه خير، هذا إنسان يستحي وفي يوم من الأيام سيترك هذه المعصية، ما دام يختفي اليوم قد يتركها غدا. وهذا أيضا واقع، كثير من هؤلاء يتوب ولأنه كاره المعصية فيجاهد نفسه حتى يتركها. أما إذا أعلن بها فإن هذا من المجاهرين الهالكين، وإذا أخفاها مع حبه للإعلان لكن خوفا من السلطان والعقوبة، إذن هذا خبيث في داخله، محبا للمعصية وكارها للخير، ولكنه يختفي خوفا، هذا من الهالكين. الذين تكون حسناتهم هباء منثورا والعياذ بالله. نقول من أظهر الحياء فهو على خير حتى لو شابه المرائين والخائفين منها العقوبة فهو على خير. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أخرجه البخاري. يعني هذا مما بقي من الوحي السابق القديم الذي أنزل على الأنبياء السابقين كأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام، هذا مما بقي وتوارثه الناس ولا يزالون يعرفونه في الجاهلية. أدركوه يعني بدأوا لا زالوا يتناقلونه ويسمعونه. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا الأمر يسمى أمر إيش؟ تهديد وليس إباحة، أمر تهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إذن هذا أمر تهديد ليس أمر إباحة. ومعنى الحديث إذا لم تستحي فلن يردعك شيء فاصنع ما شئت، لأن السلطان مهما كان فإنه قد يضع في بعض البلاد، قد يخفى عليه وينأى عنه، فالسلطان لا يستطيع أن يمنع الناس كلهم من معصية الله. في معاصي كثيرة أيضا لا يعاقب عليه السلطان في كثير من أحيان البلدان، فإذا السلطان رادع ضعيف في كثير من الأحيان، كثير من البلدان رادع ضعيف. الحياء هو الذي يمنع صاحبه وملازم له، فإذا زال هذا المانع فإنه سينطلق في كثير من المعاصي. إذن الحياء هو المانع لكل شخص ملازم للأخيار وأصحاب الإيمان، فإذا زال انطلق الإنسان في معصية الله. إذن هذا أمر يراد بالتهديد أو أنه من باب الخبر، لكن قطعا أنه ليس أمر إباحة. لكن هذا بيان أن المانع الأعظم هو الحياء، أما السلطان فهو دون الحياء بكثير. وأنا إذا لم تستحي ما في يا عندك يا لا يبدو خطأ يجزم بحذف حرف العلة. هو فيها لغتان، إذا لم يستحي ويستحي، وذلك الآية إن الله لا يستحي فيها قراءتان، بس أظن الياء الواحدة قراءة شاذة، لكن في اللغة فيها وجهان في اللغة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، ورويت قدر الله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أخرجه مسلم. هذا حديث عظيم جامع لأمور الخير. يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هل المراد بالقوة قوة الإيمان أم قوة البدن؟ المؤمن القوي كلاهما، لكن أيما أعظم؟ الإيمان، قوة الإيمان أعظم، لكن والبدن أيضا لها اعتبار لها فضل. لكن قوي البدن إنه يمارس أعمالا لا يمارس أو يعجز عنها ضعيف البدن، كالجهاد في سبيل الله، الصيام، ضعيف قد يشق عليه الصيام، وأشياء كثيرة. إذا اجتمعت قوة الإيمان مع قوة البدن فهذا نور على نور، ويباشر أعمالا عظيمة يعجز عنها غيره، كما هو حال الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وغيرهم من الصالحين. لكن المعول والأهم هو قوة الإيمان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، خير في نفسه وأحب إلى الله، وهذا متلازم، إذا كان شيء أخير كان أحب إلى الله تبارك وتعالى، وفي كل خير. هذا تعقيب يرفع الإيهام، قد يتوهم السامع أن المؤمن الضعيف لا خير فيه، لكن قال وفي كل خير. هذه لها نظير في القرآن، من يستحضر الآية شبيهة بهذا في رفع توهم. أحسنت، هذه واحدة، وكل وعد الله الحسنى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ما المراد الفتح هنا؟ هل هو فتح مكة ولا صلح الحديبية؟ صلح الحديبية ما هو الدليل؟ كل منهما يقال له فتحا، هذا وهذا، صلح الحديبية فتح وفتح مكة فتح والفتح الأعظم، لكن هنا الفتح، يعني هذا فتح وهذا فتح. لماذا قلنا صلح الحديبية ولم نقل فتح مكة؟ هذا يعني يحتاج إلى ترجيح. ذكر ابن تيمية رحمه الله أن المرجح حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تقاول مع خالد بن وليد رضي الله عن الجميع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما هو وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن خالدا رضي الله عنه أسلم بعد صلح حديبية وقبل فتح مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام يواجهه بهذا القول، فلو أن أحدكم، هو الآن يخاطب خالدا، أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، خالد رضي الله عنه بعد الفتح، فمهما أنفق بعد صلح حديبية، أقصد مهما أنفق لن يبلغ مد عبد الرحمن وأمثاله ولا نصيفه. هذا دليل واضح على المراد به صلح الحديبية. وفي آية أخرى ويقول تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. هذا إزالة التوهم أن القاعدين لا خير فيهم، والله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم أحدا من خلقه، وكلا وعد الله الحسنى. هذا في فائدة كبيرة للإنسان، لأن الإنسان أحيانا إذا عجز عن عمل فاضل ويعني نزل إلى المفضول عجزا عن عمل فاضل أو ضعفا، ماذا يعتريه في بعض الأحيان؟ يعتريه الإحباط، وربما يترك المفضول. يعني إنسان عجزا يقوم الليل قياما طويلا، وسامع أن الصحابة يقومون ثلث الليل أو قريبا منه، كذلك السلف، وهو الآن لا يستطيع أن يقوم هذا القيام الطويل، يستطيع أن يقوم نصف ساعة بنصف جزء أو قريب أو ربع جزء، وينظر إلى قيام السلف، فماذا يحصل له؟ يحصل له إحباط، وربما ترك، قال ربع ساعة ثلث ساعة، ماذا تعدل أمام أربع ساعات أو أكثر، فربما أنه يضعف وييأس ويترك العمل إذا كان قليلا. الله سبحانه وتعالى نشط العباد، ذكر لهم الدرجات ثم نشطهم وشجعهم على فعل الخير مهما قل، في كل خير لا تيأس، ما دام أنك في الخير فأنت على خير ولو قل، المهم أنك تعمل الخير مهما قل. والحديث معروفة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لأنه كما قيل شيء أحسن من لا شيء، عشان يساهم في الخير قدر استطاعته. ثم قال احرص على ما ينفعك. هل المراد به الحرص الدنيوي ولا الأخروي؟ الحرص على أمور الدنيا ولا الحرص الأخروي؟ ولا المراد بالاثنان؟ ها؟ طيب إذا قلنا المراد به الاثنان، الحرص على أمور الدنيا، أمور الدين في الدرجة الأولى وأمور الدنيا، طيب نقول الحرص على الدنيا ليس مذموما، الحرص على الدنيا والتكالب وتكون هي الهم، يعني دائما نجد في النصوص تزهيد في الدنيا ويعني الترغيب في عدم الحرص والهلع والطمع والجشع. كيف نجمع بين هذه النصوص؟ قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، ولما ذكر الخير قال فاسعوا إلى ذكر أو سابقوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فإذا ذكر الدنيا قالوا امشوا، ذكر قال سابقوا سارعوا، فكيف نجمع بين الأمر بالحرص والنهي عن الحرص على الدنيا إذا قلنا أنه يشمل الدنيا والدين؟ إما أن نقول أنه لا يشمل الدنيا فنقيد الحديث ونضيق معناه، وإما أن نقول يشمل فنقع في هذا الإراد، فماذا نقول؟ ها؟ يعني نقول الحرص، يعني الحرص الذي هو يعني مضبوط بالنصوص الأخرى، الحرص الذي لا يصحبه تعلق وهلع وتعدي لحدود الله، تضيع الأوقات وربما يضيع الواجبات بسبب حرص على طلب الرزق والتجارة، وربما يقع في الربا والحرام. لا، نقول لا مانع أن يحرص الإنسان، ولا ينبغي له أن يترك الكسب مع القدرة ويبقى عالة على الناس، لا يحرص، ما في مانع، يحرص على اختيار الزوجة الجميلة، يحرص على العمل والكسب، ما في مانع، ويحرص على يسكن في بيت جيد ومريح ويركب سيارة مريحة وهكذا، يحرص ما في مانع، يحرص على ما ينفعه، لأن هذا لفظ عام ولا يمكن تقييده بأمور الدين دون الدنيا. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لكن نقول هذا الحرص الآن مطلق ومقيد بنصوص أخرى، وإذا قال تعالى فامشوا، فقول عليه الصلاة والسلام إن روح القدس قد نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إيش معنى أجملوا؟ يعني أطلبوا الدنيا طلبا متوسطا، الإجمال هو التوسط عدم التدقيق، يقول أجمل الحساب يعني لم يدقق فيه، لا يدقق على الأشياء الزهيدة ويتبعها نفسه ويحرص عليها حرصا شديدا، هذا مذموم حتى في الفطر، فالإنسان يطلب الدنيا طلبا معتدلا، لا يفرط كالصوفية الذين تركوا الدنيا وزاهدوا، صاروا يتكففون الناس ويأخذون من الصدقات باسم الزهد والتوكل على الله عز وجل، هذا مذموم. الله سبحانه وتعالى قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، جمع بين الأمرين، كان أناس يحجون كما جاء في صحيح البخاري، كان أناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، خلطوا يعني فهم الدين خطأ، نحن متوكلون، فإذا قدموا الموسم سألوا الناس لأن ما عندهم أزواج، فماذا يصنعون؟ يشهدون. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا من الطعام والشراب ونحوه، لكن لا تنسوا الزاد الأعظم. فإذا الدين يعمرك بما يصلحك في دينك ودنياك، ولكن لا شك أن الدنيا يكون طلبه معتدلا بلا إفراط ولا تفريط، وطلب الآخرة يكون حثيثا تحرص عليه حرص تحرص عليها حرصا شديدا. بهذا تجتمع النصوص ولا تعارض بين هذا وهذا. كثير ممن ذهب إلى الزهد والتوكل يحصل له من الحاجة ما لا يستطيع أن يقاومه، إما أن يترك الدين وينتكس أو يسأل الناس ويتكفف ويصير عالة على الناس، كما هو حال الصوفية الذين قطعوا للعبادة وتركوا الدنيا طلب الرزق، قطعوا في الربط وفيه المساجد، وصاروا يأكلون من الصدقات والناس يقفون عليهم، يقول هذا العباد والزهاد وهؤلاء أهل الآخرة، هذا يقف عليهم بيتا وهذا يقف عليهم طعاما وشرابا ويعطونه من الصدقات، يتكالبون عليها وصاروا من البطالين واتخذوا المساجد، لكن انقطعوا الآن. لكن يذكروا ابن القيم تيمية بن رجب يذكروا مثل هذا، كانوا في زمانهم الواحد يجلس في المسجد يلازم سارية أو بقعة أو يعني زاوية من المسجد يضع فيها أغراضه وثيابه وحاجته، ويبقى سنين في هذا المكان، منهم من يبقى 40 سنة في المسجد ما يخرج ليلا ونهارا، ما لا يتزوج ولا يكون له أولاد وينقطع في المسجد. هذا نوع من الرهبانية. الدين يأمرك بالاعتدال في أمور الدنيا والمسارعة في أمور الآخرة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، هذا هو التوكل على الله تبارك وتعالى. استعن بالله يعني اطلب العون من الله، واعلم أنك لن تؤدي عملا مهما قل بدون عون من الله عز وجل. ولا تعجز. ما المراد بالعجز هنا؟ العجز نوعان، عجز يعني بغير اختيار العبد وهو فقد القدرة، هذا لا يلام عليه العبد. صل قائما فإن لم تستطع فصل قاعدا، هذا عجز خارج عن إرادة العبد لا يلام عليه. والعجز الثاني هو ترك الفعل المقدور عليه تكاسلا، هذا هو العجز المنهي عنه، التعاجز هذا هو المنهي عنه. ولا تعجز وإن أصابك شيء. ولا شك أن من فعل هذه التوجيهات لن يتحسر، حرص واستعان بالله وجد واجتهد ترك العجز، إذا أصابه شيء بعد هذه الأمور الثلاثة هل يندم؟ لن يندم. من الذي يندم؟ أن يندم المفرط الذي كان بإمكانه العمل فتركه حتى وقعت المصيبة فيتحسق، يا ليتني فعلت كذا، أو يقول لو أني فعلت كذا كان ما صابني كذا. أما من أخذ بهذه التوجيهات فإنه لن يندم، ولذلك استسلم، لأن القدر جاء خارجا عن إرادته، لم يقصر في طلب الخير ولكن جاءه قدر من الله تبارك وتعالى. وإن أصابك شيء أي بعد ذلك فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. لو هذه هل هي حرام على الإطلاق؟ كلمة لو، استعمال لو، هل هو حرام مطلقا ولا فيها تفصيل؟ يقول فيها تفصيل، أحيانا تكون حراما وأحيانا تكون مباحة وأحيانا تكون مستحبة على حسب الحال. متى تكون حراما؟ إذا كانت على سبيل الاعتراض على القدر أو الجزع والتسخط، هذا حرام، وقد يصل الكفر لو أنكر القدر، قال لو أني ما خرجت في تلك الساعة ما صابني كذا، منكرا للقدر، هذا يكفر. فهذا قسم المحرم، قد يكون كفرا قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب على حسب ما يقوم في القلب. إذن هذا النوع هو المحرم، إذا قالها على سبيل الإنكار للقدر، كما قال المنافقون في بعد غزوة أحد لو أطاعونا ما قتلوا، لأنهم لا يؤمنون بالقدر، هذا كفر. أو يقولها مع الإيمان بالقدر لكن على سبيل الجزع والسخط، هذا حرام من كبائر الذنوب. هذا القسم الأول تكون حراما، قد يكون كفرا قد يكون كبيرة. القسم الثاني المباح، ما ضابطه المباح؟ ما ضابطه؟ هو الخبر المحض، يعني ليس في قلبه جزع ولا حسرة، إنما هو خبر. مثل إيش؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من يأتينا بمثال لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، بس نقول هذا مستحب. طيب إذن هذا مستحب. مثال آخر، لأنه ما في ما له علاقة بالقدر هذا. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عمرة. قالوا تطيبا لقلوب أصحابه. هذا خبر، هذا خبر في تمني الخير، هذا من جهة أخرى، في أجر من جهة أخرى. مثل لولا، هي نفس لو ولا غير لولا؟ لولا ظهر أنها، هل هي نفس لو ولا تختلف؟ لولا أظنها تختلف، لولا غير لو. إلا رزقكم كما رزق الطير. أحسنت. مثل لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنا يعني يسار بدر لتركتهم له. خبر، شخص أصيب بحادث قطع الإشارة وصدم ومات، شخص لا علاقة له به إطلاقا، ما في قلب حسرة ولا علاقة به، لكنه يخبر. ولا رجل من المرور قال لو ما قطع الإشارة كم ما صدم، هل يحرم عليه ولا لا؟ هذا ليس حرام، هو يبين الآن أن القطع هو السبب، وهذا صحيح، خبر صحيح، خبر محض، ما له علاقة بالقدر، لأنه أصلا هو ليس مصابا، هو الآن يخبر عن السبب. هذا كما لو قال السبب في وقوع الحادث قطع الإشارة، كلام صحيح، لكنه عبر بتعبير آخر، لو لم يقطع الإشارة لم يصدم، صحيح، هذا خبر محض. الثالث أن يكون المستحب أن يتمنى الخير، كما في حديث الأربعة، حديث أبي كبشة الأنماري رضي عنه في الأربعة، قال الثاني منهما الذي عنده علم وليس عنده ما، قال لو أن لي مال فلان الذي ينفقه في الخير لعملت كما يعمل فهو بنيتي فأجرهما سواء. هذا مستحب. أيضا من نوع المحرم تمني الشر، كما قال الرابع لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، أي الذي يعمل في الشر، هذا تمنى الشر. إذا قد تكون محرمة وهي إذا كانت فيها اعتراض أو تسخط أو تمني للشر، وقد تكون مباحة إذا كانت خبرا محضا، وقد تكون مستحبة إذا كانت تمني الخير. إذا انتهت ثلاثة أقسام: محرمة ومباحة ومستحبة. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، هل هذا في احتجاج بالقدر؟ لأنه نعرف أن الاحتجاج بالقدر أنه حرام، وأنه من فعل المشركين، لو شاء الله ما أشركنا، هل هذا في احتجاج بالقدر؟ نقول لا، هذا فيه تعزي بالقدر عند وقوع المصيبة، هذا ما في شيء، هذا مشروع، يتذكر أنه قدر حتى يرضى ويسلم. قدر الله، أو يقول قدر الله، أي هذا قدر الله وما شاء فعل، يعني مهما عملت ومهما احتطت فإني لن أفلت من هذا القدر. هذا طيب، يتذكر أنه قدر وأنه لا بد أن يقع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فينبغي المؤمن إذا وقعت في مصيبة يقول قدر الله وما شاء فعل، أو يقول قدر الله وما شاء فعل. قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، ما هو عمل الشيطان؟ عمل الشيطان هو إيقاع العبد فيما حرم الله من إنكار القدر أو الاعتراض على القدر أو التحسر وعدم الرضا. قال أخرجه مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب، هذه بالغيب ليست عند الترمذي وليست عند أبي داود أيضا، فالله أعلم، قد تكون في رواية أخرى، لو أحد يراجع الحديث أين هذه الزيادة. ها ها ها، هذه ما عندنا، عندكم ولا غير؟ من رد جاء في خطأ عندي. طيب إذن في خطأ. عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. إن الله أوحى إلي، هذا يدل على أن الوحي نوعان، نحو وحي قرآن ووحي سنة، لأن هذا من السنة. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، التواضع هو أن يضع الإنسان نفسه، أن ينزلها تعظيما وذلا لله تبارك وتعالى. التواضع من الوضع، قل وضعت الشيء يعني أنزلته، وضعت هذا على الأرض أي أنزلته إلى الأرض. هذا الواجب على المؤمن، أن يتواضع لله. فرق بين التواضع والذلة. العزة لله ولرسوله للمؤمنين، المؤمن عزيز، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فلا تعارض بين العزة وبين التواضع، لأنه لا يذل لشخص لذاته، إنما يتذلل لله، يتذلل لله، يتذلل أن يترك الكبر، يترك الظلم، يترك الفحش، يترك العدوان، هذا هو التواضع. فرق بينه وبين الذل. فلا يجوز إنسان أن يتذلل لشخص فيما حرم الله، يعطي الدنيا في دينه، تذلل له من أجل ماله أو جاهه في تجاوز حدود الله تبارك وتعالى. هذه الذلة المذمومة، أن يعطي الدنيا في دينه، يطاوع الحرام ذلا، إما طمعا في ماله أو خوفا من عقابه، إلا إذا كان مضطرا هذا شيء آخر. إذن العزة لا تتعارض مع التواضع. قال تعالى في وصف الصحابة رضي الله عنهم: أعزة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. إذن يتذلل للمؤمن لا لذات المؤمن طمعا فيه أو خوفا منه، إنما يتذلل له لله، لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يبدأه بالسلام، أن يحسن إليه، أن يعود إذا مرض، أن يتبسم له، وهكذا. الله أمره بأن يعامل أخاه معاملة طيبة، وأن يوصل له كل ما يستطيع من الخير. هذا هو التذلل المحمود، يذل لأخي المؤمن طاعة لله لا لأجل أو ذات الشخص. أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد، أو لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ما الفرق بين البغي وبين الفخر؟ البغي والفخر، البغي هو الظلم يعني العدوان، يعتدي عليه، بغى عليه، اعتدى بقول أو بفعل أيا كان، سواء فيما يتعلق بالكلام بذيء أو منعه حقه أو اعتدى عليه بضرب أو قتل أو أخذ مال أو أي كان، هذا البغي العدوان. والفخر، الفخر يعني إيش؟ يتفاخر، يتفاخر يعني يظهر، يعني يتكلم بكلام يريه أنه أرفع منه، وغالبا ما يكون عن طريق أبيات الشعر، يذكر المفاخر، المآثر، مآثر الأباء والأجداد، كنا كذا ونحن الذين فعلنا كذا وفعلنا كذا، يتفاخر. وهذا يعني لا شك أنه نوع من الكبر، الفخر هذا نوع من الكبر، يذكر المفاخر، الأعمال الطيبة من الكرم والشجاعة والعلم ونحو ذلك، الصدقات والإحسان، من أجل أن يترفع على غيره. إذن هذه المآثر لم يذكرها أو لم يفعلها لله، وإنما فعلها لأجل الرفعة في الدنيا، كما كان يفعل ابن جدعان. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، كان له جفنة ما تحمل من كبرها، فقال: فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن لماذا يفعل هذه الأشياء؟ من أجل السمعة، من أجل الرفعة، حتى يكون من الأشراف ومن الأسياد الذين يعظمون. إذن هذا فعل دنيوي. فالتفاخر يكون عن طريق الكلام، إما بالشعر أو غيره، ذكر المحاسن ليترفع على غيره. طيب، ما هو الفرق بين البغي والعدوان؟ أحيانا تأتي كلمتان البغي والعدوان، يعني معنى متقاربة في المعنى، البغي والعدوان. العدوان هو تعدي حدود الله، تعدي حدود الله في، وقد يكون هذا في حق الله وقد يكون في حق المخلوق. مثلا من طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة، هذا إيش، بغي ولا عدوان؟ هذا عدوان، تعدى حدود الله. مثلا من صار له حد قصاص، صار له قصاص على الغير فتعدى وقطع أكثر من الذي قطع منه، هذا إيش، هذا عدوان، لأنه يجوز أن يقتص لكنه تعدى. واضح الفرق؟ هذا العدوان الآن، تعدى ما له، تعدى ما له إلى ما ليس له، هذا هو العدوان، سواء كان في حق الله أو في حق الغير. من جامع زوجته حال الحيض، هذا إيش، بغي ولا عدوان؟ عدوان، لأنه يجوز له الجماع ولا يجوز في الحيض فتعدى، إذن هذا عدوان، قد يكون في حق الله قد يكون في حق العباد. إذن العدوان تبين الآن، تعدي إيش، القدر المشروع، يعني في شيء مباح مشروع تعداه، هذا العدوان. البغي إذن ماذا يكون؟ هو الاعتداء ابتداء ما له حق، اعتداء، اعتدى ابتداء، مثل مر وصفع شخصا، هذا بغي ولا عدوان؟ هذا بغي، لأنه ما له شيء الآن جائز، لو له قصاص صفعة، صفعة وصفعتين، هذا عدوان، والصفعة الابتدائية بغي. إذن هذا الفارق بين البغي والعدوان، كلمات متقاربة لكن عند التبين يظهر معنى. وابن القيم رحمه الله كثيرا ما يدقق في مثل هذه الفروق، وكلام مفيد، كثيرا ما يذكره في مدارج السالكين يدقق ويذكر الفروق بين الكلمات المتشابهة التي يظنها كثير من الناس بمعنى واحد، يقرأه في القرآن أو تمر معه في الأحاديث ويظنها بمعنى واحد، وبينها فروق دقيقة. لو أحد يأذن نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
ثم قال المؤلف رحمه الله وهو عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب، هذه كما سبق ليست موجودة عند الترمذي فيما ذكر، فلو أحد يشوف الحديث، لو أحد راجع الحديث يشوف أين هي. من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، أخرجه الترمذي وحسنه، ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. هذا فيه فضل الدفاع عن المؤمن، ولا سيما إذا كان غائبا، إذا ثبتت هذه اللفظة صار هذا الفضل في حال الغيبة، وإذا لم تثبت فيكون مطلقا رد عنه ولو كان حاضرا. بعض الناس قد يكون ضعيفا مثلا، أو ليس بوجيه ويتكلم فيه شخص وجيه في مجلس، فهذا ينكسر أن يرد عليه لضعفه ولقوة المتكلم وكثرة الحاضرين، فينبري شخص وجيه آخر لكنه من الصالحين الطيبين فيرد عن الحاضر هذا، يقول لا يا أخي ليس كما قلت، هذا نحسبه كذا وكذا، ويذكر ما يعرفه فيه من الخير. فهذا الشخص الآن يشعر بالفرح العظيم أن هذا الوجيه الصالح نصره في هذا المجلس، لأنه استكان وضعف أن يتكلم بحضرة الحاضرين لأنه ليس من أهل الوجهة. هذا يحصل كثيرا في المجالس الكبار التي يحضرها الوجهاء، سواء كبار في السن أو في المنصب أو في العلم أو ما شابه ذلك. فإذا لم تثبت هذه اللفظة فالحديث على عمومه، من رد عن عرض أخيه سواء كان حاضرا أو غائبا نصره، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، فضل كبير والجزاء من جنس العمل. لما رد عن أخيه هذا الكلام السيء الذي يحرق قلبه، لأن الكلام السيء يحرق القلب كما معروف، سواء كان إنسان حاضرا يسمعه أو غائبا وبلغه، فإن هذا الكلام سيء ثقيل له ألم وحرارة في القلب، فالله سبحانه وتعالى يجازيه بجنس عمله. أما رد عن عرض أخي الكلام السيء المحرق المؤذي، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. هل في فضل آخر لمن رد عن عرض أخيه؟ نقول نعم، جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه من نار جهنم يوم القيامة. من حمى مؤمنا من منافق، منافق يعني يتكلم في المؤمن يقع في عرضه، من حمى مؤمنا من منافق بعث الله له يوم القيامة ملكا يحمي لحمه من نار جهنم. وقريب من هذا، رد الله عن عرض النار، وهنا قال بعث ملكا يحمي لحمه من نار جهنم، قريبا. فيها أيضا حديث ثالث في السنن أيضا وحديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من رجل ينصر أخاه في موطن ينتهك فيه عرضه إلا بعث الله له من ينصره في مقام في موطن يحب فيه نصرته، وما من مؤمن يخذل مؤمنا في موطن تنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. الجزاء من جنس العمل، إذا نصرت أخاك في هذا الموطن فالله سبحانه وتعالى ينصرك في موطن أنت بأمس الحاجة للنصرة فيه. الجزاء من جنس العمل، مثل من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالمؤمن يجتهد في الدفاع عن أعراض إخوان المسلمين، اغتابه قال يا أخي غير صحيح، فلان فيه خير، فلان كذا وفلان كذا، يذكر ما فيه من الخير، حتى لو كان الكلام صحيحا تقول يا أخي لا تغتبه، حتى لو كان صحيحا دعه، أنت لست مسؤولا عنه، فترد عن عرضه سواء كان الكلام صحيحا أو كان غير صحيح، لأنه غيبة إذا كان غائبا، وتشهير وسباب إذا كان حاضرا، فهو حرام على كل حال، سواء كان المتكلم فيه حاضرا أم غائبا، سواء كان الكلام صحيحا أو غير صحيح، فإنه كلام سيء بذيء محرم، إما أن يكون غيبة أو يكون سبابا، إذا كان يواجه به فهو سباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى، أخرجه مسلم. هذا فيه تطمين للنفوس، لأن المانع من هذه الأعمال هو خوف الضد. لماذا يتراجع الإنسان عن الصدقة؟ خوفا من نقص المال. لماذا الإنسان لا يعفو؟ خوفا من الذل، يعني أن يراه الناس دليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن العفو عز وليس بذل، وكذلك التواضع. الإنسان لماذا لا يتواضع؟ لأنه يتوهم أن التواضع يقلل من قدره عند الناس فيتعاظم من أجل أن يرتفع، وما علم أنه لو تواضع لرفع الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد. ويتواضع لا ليرفع في قلوب العباد، لكن يتواضع قربة لله، طاعة لله، ثم الله سبحانه وتعالى يرفعه. أما من تواضع من أجل أن يرفعه الناس هذا يسمى التواضع الكاذب، يتواضع من أجل أن يرفع. مثل شخص يقول لا أنا إنسان كذا وكذا، يبدأ يزري على نفسه من أجل إيش؟ أن يمدحه الحاضرون، لا ما شاء الله عليه قد كذا وكذا، لأنه وضع نفسه تحت ما له، فالناس أشفقوا عليه ورفعوه وزادوا في رفعه عما يستحق. هذا تواضع كاذب وليس تواضعا صحيحا. التواضع الصحيح أن يزري على نفسه إزراء حقيقيا لله تبارك وتعالى، كما كان السلف يفعلون. يقول أحد لو كان للذنوب رائحة لما استطاع أحد يجالس سليم راحة الذنوب، وأشبه ذلك من الكلمات المعروفة عن السلف. أحدهم إنسان كب رمادا من سطح البيت ولم يتبين وجود عالم يمشي في الطريق، فجاء الرماد على رأسه فغضب أتباعه فقال من استحق النار وصرح على الرماد فليس له أن يغضب. شوف التواضع، يعني هو يقول أنا مستحق للنار بسبب ذنوبي وخطاياي، الله سبحانه وتعالى قدر علي أن يكب على رأسي رمادا، الرماد أهون من النار. يعني الله سبحانه وتعالى قدر أن يكب الرماد على رأسي من أجل أن أنجو إذا صبرت من عذاب النار، لأن المصائب تكفر الذنوب التي قد يعذب عليها بالنار. شوف هذا تواضع صحيح، أن كل إنسان لو عامله الله بالعدل لعذبه غير ظالم له، فيقولها بصدق معتقدا لذلك أن هذا هو قدره لو عامله الله سبحانه وتعالى بالعدل. فإذا تواضع العبد أحبه الله ورفعه وغفر له وعامله بالفضل، وإذا تعاظم العبد قصمه الله، عامله بالعدل فقصمه، والإنسان يعاقب بنقيض قصده. من تكبر وتعاظم في لباسه في مشيته في كلامه في محبة لقيام الناس له قصمه الله وبغضه في قلوب العباد، صح يخافون منه ويقومون له ولكنهم يلعنونه في قلوبهم. وهذا العالم المتواضع الصالح التقي حب الناس في قلوبهم، يدعون له بظاهر الغيب، هذه الفائدة. هذا هؤلاء يدعون عليه ويلعنونه إذا غابوا، وهذا يحبونه ويدعون له، هذا هو الفضل، هذا هو الشرف. كما يعني ذكر في التاريخ أن امرأة أو جارية أحد الخلفاء هارون الرشيد ظاهر اطلعت يوما من نافذة القصر فرأت الناس اجتمعوا اجتماعا عظيما، فتعجبت سألت والخليفة موجود ما خرج، فقالت ما هذا؟ قالوا جاء عالم من المشرق يقال له عبد الله بن المبارك، فانجفل الناس إليه، خرج استقبالا له حبا له. فقالت هذا الملك الذي ليس ملك هارون الذي لا يجمع الناس له إلا بالشرط، يجمعون بالشرط والقوة، هذا الملك اجتمعوا حبا له وفرحا بقدومه، هذا الذي ينفع العبد. الناس إذا حبوا الإنسان دعوا له وانتفعوا به وحصل له خير من دعائهم وانتفاعهم به، وإذا أبغضوه لعنوه دعوا عليه. فهذا هو الفضل الكبير، أن يتواضع العبد والله يرفعه على قدر تواضعه. ما نقصت صدقة من مال، يعني اشتهر على سنة بعض الناس بل تزده، بعضهم يرددها مرتين بل تزده بل تزده، هل لها أصل هذه الزيادة؟ المعروف ما لها أصل، هذه الزيادة ما لها أصل، لكن لو قال قائل ليس لها أصل من جهة السند هذا صحيح، لكن معناها هل له أصل؟ نقول نعم، معناها له أصل. يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد سند جيد، قال عليه الصلاة والسلام: وما فتح عبد باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة. هذا نفس المعنى ولا لا؟ ما فتح عبد باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة. لأن هذا يعني بنفس المعنى، قريب من اللفظ الأول بنفس معنى، لم يثبت باللفظ لكنه المعنى. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، لكن ليس فيه يعني ذكر الزيادة، يخلفه. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا في الخلف، هل هو أكثر، هل هو مساوي، هل هو دون، الله أعلم، ليس بصريح. ومثل فهو يخلفه، هل هو يخلفه بنفس الأول أو أكثر أو أقل، هذا وعد لكن ليس فيه تحديد. لكن حديث أبي هريرة فيه تحديد: زاده الله بها كثرة، هذا فيه صريح في الزيادة. طيب كيف لا تنقص؟ نعم، لا هذا في الآخرة، هذا فضل الأجر في الآخرة. كيف يعني لو قال قائل يعني الذي يرى في العيان أن الإنسان إذا تصدق بجزء من المال نقص، هذا شيء حسي معروف، فكيف نفهم هذا الحديث: ما نقصت صدقة من مال؟ نقول قطعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد النقص الحسي الذي يقع بعد الصدقة مباشرة، هذا ما في إشكال ولا أحد يقول بهذا. عندك 1000 ريال صدقت ب100، كم بقي؟ 900، نقص صح ولا لا؟ إذن هذا ليس مرادا قطعا، إنما المراد أنه لا ينقص في عاقبة الأمر، في نهاية الأمر. صحيح أن نقصت اليوم صارت 900 بعد الصدقة، لكن هذه 900 تجبر بأحد أمرين: إما أن تجبر بأن الله سبحانه وتعالى يبعد عنه الآفات التي تهلك المال كالحوادث والأمراض ونحو ذلك، فتبقى هذه 900 وصف فيها بركة وتنفع أكثر من 1000 الأول، أن الله سبحانه وتعالى دفع عنه آفات قد تذهب 1000 كله، فلما تصدق بارك الله في الباقي، أحبه الله وأكرمه ودفع عنه الآفات. صناع المعروف تقي وصارع السوء، دفع الله عنه حوادث أمراض أشياء تذهب ماله. إذن هذا الآن صارت 900 في يعني آخر الحال خيرا وأبرك من 1000 لو لم يتصدق. هذا واحد، هذا وجه. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد يفتح عليه باب رزق، يفتح عليه في رزقه، يبارك له في رزقه، يأتيه أرباح جديدة، دخله مثلا كذا، فيبارك الله له في هذا الشهر، تصدق ب100 200 300 في هذا الشهر يزيد ربحه، نقص في هذه الصدقة لكنه زاد ربحه في هذا الشهر، فصار 1000 2000 يمكن بسبب زيادة الكسب. إذن نقول يجبر هذا النقص إما بزيادة الكسب أو بصرف الآفات التي تتلف المال. والله سبحانه وتعالى يحب الأجواد والمحسنين: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من المحسنين وأن يوفقنا ما يحب ويرضاه، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.